هنقرا الرسول الاولى اصحاح 3، نقرا ابتداء من العدد 10. هذا هو الخبر الذي سمعتموه من البدء، ان يحب بعضنا بعضا، ليس كما كان قايين من الشرير وذبح اخاه. ولماذا ذبحه؟ لان اعماله كانت شريرة واعمال اخيه بارة. امين. المحبة موضوع كبير، لكن احنا مش محتاجين محاضرات عن المحبة. اعتقد انه كل واحد فينا يقدر يتكلم عن المحبة، لكن اللي بتمناه احبائي ان الرب، ويريد تتمنوا ده معايا، ان الرب يعطيني كلام من عنده بحيث انه تكون النتيجة بتاعته انه فعلا نريح واحنا مش اتعلمنا عن المحبة، لكن ياريت الرب يساعدنا نحب فعلا، نخلص المشكلة ونقصر الطريق وما نطولش، لانه مجيء الرب اقترب. فاتمنى واصلي ان الرب يعطي تأثيرا لكلمته، علشان فعلا مش نعرف عن المحبة لكن نريح واحنا قادرين على اننا نحب. امين.
الملاحظة الاولى اللي عايز ابدأ بيها عن المحبة هي العبارة الاولى اللي قريناها، بهذا اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس. بلا شك يا اخوتي نحتاج ان نميز بين اولاد الله واولاد ابليس. يهمنا اول فرق، يهمنا لاجل انفسنا عشان ما نتلخبطش. ياما ناس فينا بيقضوا معظم عمرهم متلخبطين، انا ابن لله ولا لا. ويهمنا نعرف عشان في ناس بتدخل في شركة معانا، فيهمنا برضو اللي داخلين في شركة معانا نعرف هم اولاد مين بالظبط. وهنا بيحسم المسألة، بيقول الموضوع مش صعب. بهذا اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس. شكرا للرب. في حاجة اسمها بهذا، بيقول دي تقدر من خلالها تميز الذين ولدوا من الله، اللي شابهوا اباهم ولهم طبيعة اباهم، ولدوا من الله، وكمان الذين لا زالوا اولاد لابليس. لاحظوا احبائي اننا بسقوطنا في الخطية كاولاد لادم اكتسبنا صفة رديئة، ان احنا كمان بقينا اولاد ابليس. ده بالطبيعة. الرب يسوع يقول في يوحنا 8، انتم من اب هو ابليس وشهوات ابيكم تريد ان تعمل. وتخيلوا يا احبائي هذه العائلة التي ابوها ابليس، تخيلوا شكلها ايه، تخيلوا اخلاقياتهم شكلها ايه، تخيلوا المبادئ اللي بتحكم عيلة ابوهم هو ابليس. شراسة، نجاسة، عنف، اغتصاب، سرقة، بغضة، كراهية، حقد، حسد، غيرة. والعيلة دي مش قليلة، لكن دي عيلة كبيرة، ده كل العالم. وعشان كده هيقول لنا بعد شوية من أجل هذا يبغضكم العالم. دول أولاد إبليس، لكن نعمة الله يا أحبائي افتقدتنا وميزتنا وخلتنا أولاد الله. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. أنا مش عارف ليه أحيانا بنحزن على حاجات هايفة بتضيع مننا. أنا يتهيألي لو المؤمن مقدر الأمر ده بس يفتكر أثناء الخسارة إنه هو صار من أولاد الله. تسوى كتير ولا ما تسواش دي؟ أنا ابن لله، أنا أتمتع بهذا الشرف والنسب، أنا ابن لله، أنا من أولاد الله. لكن بولادتنا من الله الموضوع مش بقي انتماء لله أو انتماء لكنيسة أو انتماء لمبدأ، لا. يعني أنا ابني علاقته بي مش إنه ساكن معاي، ولا إن أنا بصرف عليه، ولا أنا بهتم بأموره، لكن علاقته بي إنه هو ابني مني. وأولاد الله يا أحبائي من الله. أنتم فاكرين الآية؟ أنتم من الله أيها الأحبة، أنتم طالعين منه، وعلشان كده أنتم ليكم ذات طبيعته، لدرجة أن الرسول بطرس يقول شركاء الطبيعة الإلهية. إحنا من الله، أنتم من الله أيها الأحباء. ليه بتنسوا هذه الحقيقة؟ ليه بتنسوا أنكم من الله والعالم كله موضوع في الشرير؟ ليه بتتجاهلوا هذه الحقيقة أنكم من الله؟ أنا هختم كلامي مش دلوقتي يعني، لكن في الآخر لما أوصل لآخر الوعظة هقول عبارة أرجو أن إحنا ما ننسهاش. إحنا نحب وإحنا نتحب، وما تنسوش الكلمة دي. إحنا كمؤمنين نقدر نحب وإحنا كمان نتحب. ليه نقدر نحب؟ لأننا أولاد الله. طب وليه إحنا نتحب؟ لأننا في المسيح. إحنا في المسيح، وأكيد ما دمنا في المسيح يبقى واخدين حتة من المسيح. ما تقنعنيش إن في مؤمن ما فيهوش حتة من المسيح، يستحيل. قلب بس في مين وشمال تلاقي في حتة من المسيح. وما دام في حتة من المسيح يتحب ولا ما يتحبش؟ يتحب نص، يتحب قوي. نحن أولاد الله، لذلك فنحن قادرون على أن نحب، ونحن في المسيح لذلك نحن نحب. واللي مش فاهم الأمور دي أحبائي، اللي مش قادر يحب أشك أنه مولود من الله، واللي مش لاقي حاجة فأخوه تتحب يبقى عينه مش عارفة تشوف أخوه في المسيح. يساعدنا الرب لكي لا ننسى هذه الحقيقة. لكن خلوني تاني أرجع وأقول نحن من الله، زي ما قال الكتاب أنتم من الله أيها الأحباء. هل نذكر أنفسنا بهذه الحقيقة كل صباح؟ نحن من الله، نحن جئنا من الله، نحن انبثقنا من الله. احنا فينا حاجة غريبة قوي اسمها زرع الله. ايه زرع الله ده؟ مش كده يقول زرع يثبت في زرع الله؟ الطبيعة الجديدة، طبيعة الله. الله زرع فينا حاجة منه. قالت له ان اعطيت امتك زرع ايه؟ بشر، يعني عيل يجيلي من بشر. لكن احنا مش زرع بشر، لكن احنا زرع مين؟ زرع الله. احنا فينا من الله. طب اللي فينا من الله ده ايه؟ صفة من صفاته ولا حتة منه ولا نفخة منه؟ لا، ده لما نقرأ رسالة يوحنا نفهم ان الله اعطانا حياته، ذات صنف حياته، واعطانا ايضا روحه. يا احبائي، لا اريد ان ادخل في تفاصيل ما اعلنته رسالة يوحنا عن هذا الحق العظيم، اننا امتلكنا حياة الله، طبيعة الله، روح الله. لذلك بكل حسم أقول أننا قادرون على أن نحب. دي هي طبيعتنا، لدرجة أن الرسول يقول نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. احنا عارفين أن هو ده الأصل الصحيح بتاع الآية، مش نحبه، لكن نحن نحب. نحن أصبحنا قادرون على أن نحب. ياه، طب وهي دي حاجة غريبة ولا جديدة؟ يقول آه، لأن العالم كله ما يفهمش في الموضوع ده خالص. العالم ما يعرفش يحب، لكن احنا نحب، احنا قادرين نحب لأنه هو أحبنا. لكن بيقول ان أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس بهذا. ايه هذا؟ الحاجتين ما تنسهمش. مش هنقعد نعد كريتيريا كتير، عوامل كتير، ونقول نميز، هم حاجتين عشان نميز بين أولاد الله وأولاد إبليس. الأولى مش موضوعنا، بس نفسي أقولها، اسمحوا لي أقولها. الأولى إن اللي تولد من الله يصنع البر، وهي الرسالة كلها بتركز على النقطتين دول. بيقول إنه بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس، كل من لا يفعل البر فليس من الله. إيه البر هنا؟ ببساطة أحبائي، البر في هذه الرسالة هو الخضوع للقوانين، عكسه الخطية في هذه الرسالة ومعناها التعدي، lawlessness، مش كسر قانون لكن أنا مش عايز قوانين. تعرف المؤمن يميزه إيه؟ إنه شخص بسرور القلب يخضع للقوانين. قوانين الله على عين والرأس، لأن دي قوانين أبويا مش قوانين حد غريب. قوانين الأسرة على عين والرأس أخضع لقوانين الأسرة. قوانين في بيت الله، سنن بيت الله أخضع بسرور. يا أحبائي لما بلاقي مؤمن بيقاوح في وصايا الله وقوانين الله بتشكك، لأنه كل من هو مولود من الله يصنع البر. إن علمتم أنه بار هو فاعلموا أن كل من يصنع البر إيه؟ مولود منه. يصنع البر عنده رغبة أن يخضع، بعكس الخاطي عنده رغبة أن يجمح. ما بحبش أبدا الموضوع الطاعة ده. علمت أنك تغدر غدرا ومن البطن سميت عاصيا، لكن المولود من الله، المولود من الله من البطن من ساعة ما يتولد من الله يسمى خاضعا طائعا. أزودها حبتين، حتى قوانين المؤتمر صدقوني. هو كده، هو كده المؤمن اللي في شركة مع الله يعمل البر. يعني مثلا قالوا انه في معاد للنوم، في معاد لكذا، في طريقة معينة لدفع الاشتراك. يعني ليه بنخلي الاخوة المسؤولين دايما يبقوا تعبانين علشان يخضعونا؟ انا بعتقد ببساطة ان الطبيعة الجديدة اللي نلناها تميل بسرور انها تعمل ايه؟ تطيع، خاضعة، لينة. يا شباب قوانين الاسرة الرب يساعد. احنا مش موضوعنا البر، لكن ادي النص الاولاني. النص الاولاني اخضع اطيع، النص الثاني احب. ادي المولود من الله، شخص لين يخضع، شخص مش اسفنجة يشفط لكن عنده قدرة انه يعطي. واذا اردت ان تتخيل العالم في الخارج تخيلوا صلب وسفنج. من ناحية البر هو صلب، ما يتنيش، ما يخضعش، ما عندوش استعداد للطاعة. ومن ناحية المحبة ما يفهمش فيها، هو يعرف يعمل ايه؟ ياخد ياخد ياخد، ده اللي بيفهم فيه. حتى لما بيقولوا حب، حلل كلمة حب بتاعتهم دي، تطلع عايز يدي ولا ياخد؟ ياخد، ياخد الصبح، ياخد لما يمص دم اللي قدامه. احيانا طبعا يدي، لكن ما هو عارف اصله عالم تجارة وابليس اكبر تاجر، فكل حاجة ليها تمن، فهو ما عندوش منع يدي، بس بيدي لانه بيدي ايه؟ تمن لحاجة هو عايز. احيانا ندفع مقدم واحيانا ندفع مؤخر، لكن في كل الاحوال هو عايز ياخد. فحتى لما بيدي لانه حاطط في ذهنه ياخد. احنا مش كده. لا يا احبائي، احنا مش اولاد ابليس، احنا اولاد الله، واولاد الله يخضعون بسرور لكل قانون، حتى السلطات، حتى السلطات. يقول ذكرهم أن يخضعوا للسلطات. احنا نطيع قوانين المرور، احنا نطيع قوانين البلد حتى ولو كانت أحيانا مجحفة، لكن الطبيعة الجديدة اللي فينا تميل للخضوع، ونحن نحب لأن الله محبة. لكن إذا قلت أيهما تهم الله أكثر؟ الاثنين يهموه طبعا، لكن الكتاب ما قالش الله بر، لكن قال الله محبة. وكانه عايز يقول ان الطبيعة الجديدة اللي في المؤمن معجونة بالمحبة، معجونة بالمحبة. وعندما لا تظهر هذه الطبيعة يا احبائي، يبقى حاجة من اتنين، يا اما الشخص مش مولود من الله، يا اما الشخص جسدي يسلك بحسب الجسد، وبالتالي الطبيعة الجديدة ما هياش باينة فيه. انقل لنقطة تاني، هل احنا مجحفين للعالم لما نقول ان العالم ما يعرفش يحب؟ مش فيها ظلم شوية وتجني على العالم؟ ده عايز بحث طويل، لكن خلونا ناخدها باختصار من حقائق منطقية. طالما ان العالم لا يعرف الله ولم يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفتهم، وطالما ان العالم استقل عن الله، وبما ان الله محبة، يبقى يقينا العالم لا يعرف المحبة. موافقني؟ طب وما ايه اللي بنشوفه في العالم؟ ممكن تسموها احيانا غرائز طبيعية. في حاجة اسمها الامم ما تفعلوا بايه؟ بالطبيعة، ما هو في الناموس. طب الناموس بيقول تحب قريبك كنفسك. فالناس دول بالطبيعة أحيانا يعمل، بس خدوا بالكم مش ما هو مكتوب في الناموس، لكن ما تفعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس. فهؤلاء إذ ليس لهم ناموس هم ناموس لأنفسهم، يعني يظهروا شيء من الكلام بتاع الناموس لأنه ده شيء في الطبيعة بالغريزة. الله حط غريزة الأمومة، الله حط غرائز طبيعية في الناس، لكن ما هيش دي أحبائي المحبة التي نتكلم عنها. بس احنا بنشوفهم في علاقتهم ببعض بيبقوا بيحبوا بعض ومرتبطين ببعض، واحيانا كده بيبقوا يعني شكلهم للأسف، احيانا نسمع الكلمة دي احسن من المؤمنين مع بعض، كلمة سخيفة وبايخة ويا ريت ما نقولهاش. امين. لم اهل العالم احسن من المؤمنين مع بعض، دي افكار يهم الشيطان ان ينشرها وسطينا علشان ينكد عيشتنا ويفرق بيننا ويضعف المحبة بعضنا نحو بعض. عمر أهل العالم ما يعرفوا يحبوا ولا يحصلوا ضفر المؤمنين. يا أحبائي العالم موضوع في الشرير، احذروا من هذه الفكرة الخبيثة أن أهل العالم بيحبوا أكثر من المؤمنين. طب ما ليه اللي بنشوفه فيهم؟ أنا بس هعلق على حاجتين صغيرين أوريكم ليه الناس بتتلمع على بعض وبتتربط ببعض وبيبقوا كده أحيانا يبدو أمام العين كأنهم يحبوا بعض. الإنسان احنا عارفين انه كائن اجتماعي مش كده، وما يقدرش ابدا يعيش بطوله منعزل عن الناس، لكن في هرم مسلو اللي بيرتب احتياجات الإنسان بعد ما قال انه عايز يأكل ويشرب ومحتاج للأمان، بعدها على طول قال انه محتاج انه يكون محبوب ومقبول ومنتمي. فالإنسان عايز جماعة، عايز جماعة يرتبط بيها، يتمنى أن يحب ويتمنى أن يحظى بالقبول ويملأ نفسه بالشعور بالانتماء إلى هذه الجماعة. مين الجماعة دول؟ في الماضي لما ما كانش فيه التحضر والتقدم اللي احنا فيه والمجتمعات الحديثة كانت العيلة القبيلة، ممكن بعد شوية بقي النادي، ممكن النقابة بتاعتنا، يعني جماعات ينتمي إليها الشخص ولا يستطيع أن يعيش بدون انتماء إلى جماعة مهما كانت هذه الجماعة. يحب أن يكون فيها محبوب ومقبول وأيضا يشعر بالانتماء. سؤال، هل هذه الاحتياجات الطبيعية الله بينكرها علينا النهاردة ولا بيشبعها؟ يشبعها زي ما بدينا أكل وشرب بالأولى كثيرا احتياجاتنا النفسية. والكنيسة أحبائي كترتيب من الله، الله قاصد من وراءه أن تشبع عندنا هذه الاحتياجات النفسية العميقة، الله لا يتجاهلها. لكن عايز أقول يا أحبائي، إذا كان أساس شركتنا وعلاقتنا بعضنا مع بعض فقط على هذا المستوى فهذه الشركة ضعيفة للغاية وأقل شيء ممكن يكسرها. مفهوم كلامي؟ يعني احنا ممكن نرتبط ببعض ونلزق ببعض ونروح مؤتمرات مع بعض ونعزم بعض ونقعد مع بعض، لكن الدوافع وراء هذا النوع من العلاقة وهذا الشكل من العلاقة هو ان كل واحد فينا عنده احتياج طبيعي، ما هو الشرير؟ ان يكون محبوب ومقبول وايضا منتمي. إذا توقفت علاقاتنا عند هذا الحد تصبح علاقتنا ضعيفة وهشة وقابلة للكسر مع أول خبطة تتخبطها. أجيب مثال من كلمة الله، كنيسة كورنثوس. هذه الكنيسة إخوتي الأحباء قديسين، لكن كانوا زي ما قال الرسول بكل وضوح، أنا لا أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسدي، أنتوا جسديين لا تسلكون بحسب الروح لكن بتسلكوا بحسب الجسد. يعني تسلكوا بحسب الجسد بدون الدخول في تفاصيل برضو، يعني زي الناس. تسلكون بحسب الجسد يعني زي الناس، هي الناس كلها سلكة بحسب إيه؟ بحسب مبادئ الجسد، المبادئ الطبيعية بتاعت الناس. مرتبطين ببعض ولا مش مرتبطين؟ ده كانوا بيعملوا كل يوم حد عزومة قبل الاجتماع مش كده، وكانوا يأكلوا ويشربوا لغاية ما يجرى لهم ايه للأسف. يعني كان في علاقات اجتماعية، وكان في مجموعات فيهم مرتبطين ببعض بشدة، بس كان أساس الارتباط هو الانتماء. انتماء لمين؟ لشخص اللي هو بولس، أبولس، صفا، انتماء. جمع مجموعة مع بعض في داخل الكنيسة وخلاهم حزب مرتبطين ببعض بشدة، لكن أساس علاقتهم ما هوش أساس روحي، لكن أساس جسدي، أساس طبيعي، أساس بشري. يا أحبائي، كانت هناك علاقات بين إخوة كورنثوس، كانوا مرتبطين معا، لكن لم تكن علاقاتهم نابعة من المحبة، لكن كانت علاقات على المستوى النفسي الإنساني الطبيعي. هذه العلاقة كما ذكرت ضعيفة وهشة وقابلة للكسر. عايز تعرف إذا كانت علاقتنا بالنوع ده ولا لا، ادرس رسالة كورنثوس تلاقي الآتي: فيكم حسد، فيكم غيرة، فيكم خصام، فيكم انشقاق. بصوا أحبائي، احنا كلنا حلوين لغاية ما نقرب من بعض، وأول ما نقرب من بعض بنعمل ايه؟ بنحتك مع بعض. وإذا ما كناش بنحتك ببعض على المستوى الروحي، يقينا الجسد اللي فينا هيعمل ايه؟ هيطلع. ما انا بحبك وانت بتحبني طول ما احنا ما دخلناش بيت بعض، لكن لو أنا جسدي وأنت جسدي وجيت أنا دخلت بيتك مرة ولقيت عندك ما لا أملكه، تبدأ الجسد يعمل إيه؟ يغير. ولا أنا بكلم ملائكة؟ أنت أحسن من الملائكة صحيح، بس يعني لازالت الطبيعة الردية موجودة فينا، بنغير. وزي ما شفنا غارت، بس ما قالتش أنا بغير، لكن راحت قالت إيه؟ أنا صعبان علي يا موسى، اتبهدل الراجل، الواد اللي كان زي القمر موسى ده، أنا شفته هو صغير، يا سلام على جمال، ويروح يتدبس في الكوشية دي، ويبدأ الكلام على بعض. تتكلم على أخيك وتضع أمامه معصرة، تتكلم على أخيك. مزمور 50 الرب بيقول: أوبخك وأصف خطاياك قدام عينيك. إيه الشرور اللي عملها؟ تتكلم على أخيك. لماذا لم تخشيا أن تتكلم على عبدي موسى؟ ده نتيجة إيه يا أحبائي؟ غيرة، حسد، مصيبة الحسد ده. لا، ده مش بس كان بين إخوة كورنثوس غيرة وحسد، لكن كان فيه كمان خصام. إحنا ممكن نكسر خبز مع بعض، لكن كل واحد في حاله منطقش بعض، خصام للدرجة دي. يا ريتنا ما كنا قربنا من بعض، لكن لما قربنا من بعض قربنا على مستوى إنساني، انتماء، محبوب، مقبول. أنا قربت منه لأرتبط به على هذا المستوى. إذن يا أحبائي، إذا كانت علاقتنا بعضنا ببعض لا ترقى عن المستوى الاجتماعي الذي يعمل به في العالم من حولنا، ستنتج بيننا وبين بعض علاقات وتبدو جميلة ولطيفة، فيها مودة، وفيها تبادل للزيارات، وفيها مجاملات، وفيها ربما مشاركة بعضنا لبعض في الظروف المختلفة، لكن ستظل هذه العلاقة ضعيفة وهشة وقابلة للكسر بمجرد ما يتحرك الجسد الذي فينا، وستكون النتيجة غيرة وحسد وتحزب وانشقاق وخصام، ونبص نلاقي في النهاية الشهادة ضعفة. ده مثل. اجيب مثل تاني يفسر لنا ايه اللي بيحصل في العالم برضه. تفتكروا اخونا الحبيب يهوشافاط؟ عارفينه؟ ده ملك من ملوك ارام، مش كده؟ يهوذا، طب كويس. وكان ملك شرير، تاقي، عظيم. انا نسيت، مع اني نمت بدري امبارح. كان ملك تاقي، والرب استخدمه انه يعمل نهضة، لكن حصلت له حاجة ربنا فتح عليه. يقول الكتاب عنه: كان له غنى وكرامة بكثرة. وسعت معاه يهوشافاط، مع انها كانت ايام ضنك، لكن ربنا يفقر ويعمل ايه؟ ويغنى. ولما ربك يحب يفتح على حد ما تسألش، ما تقولش لي اهو فتح عليه. يدور في الشعب ان يلاقي له صديق من مقامه، ما مش لاقي حد يملى عينه، عايز يتجوز الراجل، ياخد مين؟ ياخد بنت مين؟ ولا ياخد يعني مين اللي تنفع مع ما هو الموضوع عائلات، وبرضه لازم يعني تبقى ما نضحيش بالحاجات دي، ما دي ده عرف ودي قوانين ومعروف، ما تلخبط لناش الدنيا. هو كده يعني جلالة الملك يهوشافاط لما يناسب يناسب ايه، لما يصاهر يصاهر ايه. وبعدين الحمد لله انا مش هروح بعيد، لا هروح لأرام ولا عمون ولا مؤاب، لكن اخوات دانا اسرائيل احنا وهم اخوات، مش انتوا فالحين توعظونا وتقولوا جسد واحد واسرائيل شعب واحد والكلام ده، وحزقية بص لكل اسرائيل انهم واحدة واحدة، انا مش هروح برا، انا هصاهر مين؟ اخاب. ومش بعيد قال لك يعني يبقى بنسب عنده قصر عاج، انا ما سمعتش عن حد عمل قصر عاج الا اخاب. شوفوا الافتراء ده، اللي بيجيب منكم حتة عاج يحطها في البيت بيبقى مبسوط بيها، لكن ده كان ساكن في بيت من العاج، وبعدين ساكن في السامرة حتة محترمة. يقول كده يعني برضو الواحد يحب يناسب اللي من مقامه ويعيش مع الناس المحترمة دي، هنقعد طول عمرنا في الفقر. وصاهر يهوشافاط أخاب. ولابد أن يكون هناك تبادل للزيارات، وراح يزوره وأبو ناسب عمل له استقبال يليق بمقامه، فذبح أخاب غنم وبقر بإيه؟ بكثرة ليهوشافاط والشعب الذين معه، وجلسوا الاثنين في باب السمر. يعني برضو قبها وعظمة ومنظر حلو وقعدات حلوة وأكلة حلوة واحتفال، يعني كده حكيت يعني تفتح النفس يا أخي، أهدي الناس ولا بلاش اللي تتعاشر والواحد يقعد معاها. وبعدين في نص الكلام أخاب ابتدى يوعظ، أخاب يوعظ قال له هل تعلم يا أخي العزيز أن رموت جلعاد وهي مدينة من مدن الملجأ التي اختارها الرب، دي مدينة ملجأ، إنها لنا لكن خدوها الأراميين، خدوها الأشرار، أنت يرضيك كده؟ هل تصعد معي إلى الحرب؟ وتيجي كلمة بتكسر قلبي، قال له أصعد، مثلي مثلك وشعبي كشعبك وخيلي كخيلك، I am as thou my people as your people. تعرفوا الكلام ده يكشف ايه اللي كانت جوه نفسية يهوشافاط، I am as thou يعني انا ايه، انا زيك. ويا أخوتي الأحباء، كثيرا ما نرتبط بأشخاص فقط لكي نشفى من شعور بالنقص وحس أننا على نفس المستوى ده. مثلي مثلك، شعبي كشعبك، خيلي كخيلك، أنا زيك أنا زيك. وطبعا لما الواحد يحب يلاقي واحد يقول له أنا زيك، ينقي ناس شكلها إيه، ناس محترم، ناس كده يعني رجال أعمال محترمين، تقعد معاهم تلاقي كل واحد فيهم شكله يفرح، منظره يفرح، بدلته تفرح، عربيته تفرح، بيته يفرح، وبعدين تقعد معاه وانت بتقول له أنا إيه، أنا زيك، إحنا الروس تساوي، إحنا زي بعض. هذا أيضا دافع لكثير من العلاقات الاجتماعية في هذا العالم الموضوع في الشرير. وأخوة الأحباء، هناك خطر كبير، فنحن نعم لسنا من العالم لكن الطبيعة الرضية موجودة فينا، وقد يحدث دون أن ندري أن نحكم في علاقاتنا بنفس المبادئ التي تحكم هذا العالم. والدوستين بيحبوا بعض قوي ومرتبطين ببعض قوي، لكن هو الحقيقة حقيقة الارتباط مش أنه في محبة، ما يفهموش في المحبة، لكن علشان يشبع رغبة مثلي مثلك، شعبي كشعبك، خيلي كخيلك. كفاية من السيرة الوحشة دي، ونروح بقى للسيرة الحلوة. احنا مش كده، والمفروض ان اللي يربطنا ببعض مش كده، لكن احنا اللي بيربطنا احبائي امور كتير، ابسطها ان احنا نلنا طبيعة الله، والله الله ايه، الله محب، واحنا منا طبيعه الله. يعني تعرفوا اقدر اقول ما نقدرش ما نحبش. صدقوني ما نقدرش ما نحبش. شوفوا جمال الرساله دي او الاعداد اللي قريناها لما اتكلم عن المحبه، قال ايها الاحبه ان لم تلم قلوبنا فالله اعظم. يعني المؤمن لو ما حبش اللي هيحصل له قلبه هيلوم، يعني هيبقى تعبان. عشان كده بقول مش بس يا احبائي احنا قادرون على ان نحب، لكن اقول بكل ثقه احنا ما نقدرش ما نحبش، هنتعب. احنا الهوى بتاعنا اللي بنتنفسه محبه، والبيئه اللي نعرف نعيش فيها هي بيئه المحبه. احنا لما بنحب ما بنعملش حاجة غريبة على طبيعتنا، ولا بنعيش في جو غريب عن بيئتنا. هي دي طبيعتنا وهي دي بيئتنا اللي نعرف نستريح فيها، ان احنا نقدر نحب. واذا لم نحب ستلومنا قلوبنا. وقدلهم القلب مؤلم، مش كده؟ الضمير التعبان ده ضمير يخلي صاحبه عايش ايه؟ عايش معذب. لكن احنا كمان فينا الروح القدس، والروح القدس اول شيء من ثمره يقول أما ثمر الروح فهو محبة. بصوا بقى الكلام اللي بيقوله، بيقول بعديها لأن هذا هو الخبر الذي سمعتموه من البدء أن يحب بعضنا بعضا، ليس كما كان قايين من الشرير. ليه بيقول قايين من الشرير؟ أصل أمه لما جابته قالت اقتنيت رجلا منين؟ من عند الرب. لكن انا بيرد عليها يوحنا ويقول لها ده ما كانش من الله، لكن ده كان منين؟ من الشرير. وعرفت منين يا يوحنا انه من الشرير؟ لانه ذبح اخاه. ولماذا ذبحه؟ لان اعماله كانت شريره. وايه اعمال قايين الشريره؟ الدين بتاعه. يعني عايز اقول انه ممكن واحد يبقى متدين وفي نفس الوقت بيعمل ايه؟ بيذبح. وشوف القسوه. ودايما الديانه الجسديه مرتبطه بالشراسة والقسوة. ويا أحباء يا ممرات تحت شعار الحق نذبح، وهو مش حق لكن دين، والدين الجسدي يخلي أصحابه يعملوا إيه؟ يذبحوا. رب احمينا من اللي فينا. كانت دعوة جدتي زمان، روح يا ابني ربنا يحميك من اللي فيك. وياما محتاجينها صدقوني، ربنا يحمينا من اللي فينا. لكن كمان يقول لا تتعجبوا يا إخوتي إن كان العالم يبغضكم. شيء منطقي وطبيعي لأنكم من الله والعالم من إبليس هيبغضكم. نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب أخاه يبقى في الموت. ما فيهوش طبيعة الله، هو لسه في الموت. كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفسه، وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه. بهذا قد عرفنا المحبة. أنا عايز بس أقول نقطة في الحتة دي، أن المحبة بعضنا لبعض ما هياش رفاهية ولا حاجة كده يعني أن احنا يبقى كويس لو عملناها، لكنها وصية. قال كده في عدد 11 هذا هو الخبر الذي سمعتموه من البدء أن يحبوا بعضنا بعضا. دي وصية، وصية أن نؤمن باسم ابنه وإحنا كمان نعمل إيه؟ نحب. واللي ما بيحبش يبقى في الموت وليس له حياة أبدية ثابتة فيه. لكن أختم بأنه أنا قلت أن إحنا قادرون أن نحب، ونحن أيضا نحب. طيب ليه لا قادرين نحب ولا بنتحب؟ إيه اللي حاصل؟ الحقيقة اللي حاصل عندنا مشكلة في قلبنا، ومشكلة في عقلنا، ومشكلة في أحشائنا. مشكلة في عقلنا بسيطة، يعني ما هيش حاجة خطيرة لأقل حد يتخض ويفكر إنه جنان لا سمح الله. يعني إيه إخوتي الأحباء المشكلة اللي في قلبنا؟ إن قلوبنا ليست نقية أمام الرب. إحنا يا إخوة حالتنا الروحية ليست كما ينبغي. بصوا أحبائي معي في بطرس الأولى أصحاح 1 عدد 22 أقرأ لكم الآية دي. طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء، فأحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر. بإيه؟ بشدة. إني أخجل من نفسي صدقوني، صدقوني إن قلبي يخجل وأنا أقرأ هذه الكلمات.
أحب بعضكم بعضا من قلب طاهر. يا أحبه إحنا مش قادرين نحب لأن قلوبنا ما هياش طاهرة. قلوبنا مش طاهرة، في خطايا، في شرور في حياتنا، في محبة للعالم، في دنس، في سلوك معوج، في عدم أمانة. هذه الأمور تلوث القلب وتخلي القلب مش قادر إنه هو يحب، رغم أن الطبيعة موجودة والروح القدس موجود، لكن الطبيعة مش باينة والروح ماله حزين لأن القلب غير طاهر. مسؤولياتنا طهروا نفوسكم. ما لما ربنا يريد هيطهرني، يا سلام. هنا يقول طهروا نفوسكم، وتيموثاوس الثاني يقول احفظ نفسك طاهرا. يحب علينا مسؤولية أن نغتسل من كل قذر يعلق بنا بسبب احتكاكنا بهذا العالم. يعني لما تروح بيتك وشعر بحتة غيرة، أخواتي شعر بحتة غيرة من أختك أو شعر بحتة غيرة من أخوك، اعمل معروف قبل ما تحكي بيها وتعصر كم واحد وتقلب البيت وتحكي قدام ولادك وتسمم الأفكار، خد بعضك وروح تحن نفسك. يا رب الشعور السلبي ده، عندي شعور سلبي. تقول يا اخي انت بتكبر الامور، ليه سميته شعور سلبي؟ انا شايف ان هو بس انا دمه تقيل. ما هو كل واحد بيوصف الامور حسب مزاجه. يعني مثلا لو رحت في الصعيد في اسنا ولقيت واحد دبح واحد، يقول له ده عمل ايه؟ ضربه. ولو رحت مصر الجديده ولقيت واحد زق واحد، ده عمل ايه؟ ده قتله. ممكن ندي الحاجات مسميات طبقا لحاجات كتير. فمثلا شخص دمه تقيل ما بطقوش، الشخص ده سخيف، بيقولوا ايه اليومين دول؟ انا مش متابع اخر التطورات اللغويه. غلس، غتت. يعني ايه غلاسه بالمناسبه؟ انا بفكر فيها كتير وما كنتش عارفها، غلاسه. بس لما رحت لبنان لقيتهم بيقولوا غلاظه، فهي فعلا هي مظبوطه كده، غلاظه يعني ما يتبلعش، والحلو يقولوا مهضوم يعني يتبلع. بنسميها مسميات كتيرة، خلاصتها يا شبات يا شبان اللي بنقول عليه غلس وغتت ودمه تقيل ومش مبلوع وفي كلام تاني كنت بسمعه بس نسيته، انتوا عارفينه بقى. لما تسمع الكلام ده ببساطة سميه شعور سلبي. خد الشعور ده وروح اقعد قدام الرب. ليه يا رب عندي الشعور ده؟ وهنكتشف ان السبب مش في اخواتنا لكن السبب فينا. اول مشكلة احبائي ان قلوبنا ليست طاهرة. كم نحتاج ان نصرخ مع داود قائلين قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستق. انا مش مظبوط يا رب، انا فيا غش، انا مش امين قدامك يا رب، انا مش قادر احب اخويا ومش ببلعه لان انا فيا حاجة غلط. طهرني، نقيني. طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح. والعلامة لما تطهر المحبة الأخوية عديمة الرياء، والنتيجة العظيمة أحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة. لكن عندنا كمان مشكلة في أحشائنا. إيه المشكلة اللي في أحشائنا؟ بصوا أحبائي، المحبة ليست زي ما البعض بيفهم شعور، لكن المحبة عمل. حتى التعريف النفسي الطبي دلوقتي للمحبة يقولوا هنا مش هنا. محبة منتال ميكانيزم، يعني عملية ايه؟ عقلية وفيها عمل، بنعمل عمل. عبارة مشهورة بينا كإخوة، المحبة التي لا تتعب تلعب. احنا مش بنلعب حب ولا بنتبسط بالحب، لكن احنا بنعمل حب. الحب في مفهوم الكتاب عمل. بهذا قد عرفنا المحبة، أن المسيح قال لنا أجمل كلام وأظهر لنا أروع مشاعر. لا، المسيح لما أحب عمل، وضع نفسه لأجلنا. يعني ممكن أحب وأنا مش مبسوط؟ يعني ممكن أحب أخويا قوي وأتعب لأجله قوي وأنا تعبان جدا من تصرفاته السيئة؟ أيوه، وأبا بحبه رغم أن أنا تعبان جدا من حركاته السخيفة، لكن بحبه وبتعب لأجله وأواصل العطاء والتعب لأجله، أحبه. لا بلاش كده. في أخ في تسالونيك الثانية 3 قال لهم ما تسلموش عليه أو ما تخلطوش وما تاكلوش معاه. بيحبوه ولا مش بيحبوه؟ بحبوه، لكن بيعملوا كده لكي يخجل، لكن لا تحسبوه كعدو بل انظروه كأخ. فكرك الأخ اللي بيعمل كده متألم ولا مش متألم؟ متألم يا أحبائي. ليست المحبة مشاعر جميلة، لكن المحبة أعمال مضحية تاعبة. المحبة مش أحاسيس لطيفة، ده اسمه استلطاف، لكن المحبة مبادئ وقواعد. ده أخويا، ده عضو في الجسد، هو محتاج لكذا، لازم أعمل معاه كذا، حتى ولو كان ده بيتعبني وبيرهقني. هذه هي المحبة. طب بتعمل ليه كده؟ لأن لو ما عملش كده بتعبان، طبيعة اللي فيها ما تستريحش. طب والحكاية دي تيجي بين يوم وليلة ولا بالتدريب؟ بالتدريب. عايزين نتدرب. برضو أرجع لإخوة كورنثوس، بصوا معايا في كورنثوس الثانية أصحاح 6، يقول كده في عدد 11: فمنا مفتوح إليكم أيها الكورنثيون. بصوا الكلمة اللي بعديها، قلبنا شكله إيه؟ متسع. لستم متضيقين فينا، بل متضيقين في أحشائكم. فجزاء لذلك أقول كما لأولادي، كونوا أنتم أيضا متسعين. متسعين في إيه هنا؟ في الأحشاء. بيقول لهم أنا فمنا مفتوح، قلبنا متسع، لستم متضيقين فينا بل متضيقين في أحشائكم. تعرفوا إيه معناها العبارة دي؟ يعني أنتم مش قادرين تبلعوني، بتتزوروا لما بتفتكروني، مش لأن أنا تخين وكبير وأنتم مش عارفين تبلعوني، لكن أنتم أحشائكم شكلها إيه؟ ضيق. لستم متضيقين فينا، يعني مش أنا اللي زوركم، لكن أنتم مشكلتكم إن أحشائكم ضيقة. في إخوة أحشائهم ضيقة، علشان تبلعوا أخ لازم تدهنه بزيت، تحط له شوية مايونيز، شوية كاتشب كمان، تحط له عليه شوية بهارات علشان تقدر تعمل إيه؟ تبلعه له بالعافية كده. لازم يبقى أخ مزفلط علشان يدخل ما يحسش بيه. وفي إخوة تانيين محترمين، يجي زي الأب بالظبط، جايله الابن برائحة الخنازير، ثيابه مهلهلة، الشر يغطي حتى منظره، لكن وقع على عنقه عمل ايه؟ وقف. تبلعه بالمنظر ده؟ طب استنى لما تحموه وتنظفوه وتلبسوه، ساعتها يتبلع. قال بحبه هو كده، ده ابني بحبه هو كده. أحشائك قد ايه يا رب؟ واسعة قد ايه؟ بتبلع. كان محبا للعشارين والخطاة. انا نفسي اسأل كل واحد، انت سعتك كم لتر؟ تقبل ايه بالظبط؟ حطلي كريتيريا، حطلي كده عناصر، مين الاخ اللي يتبلع عندك ومين اللي ما يتبلعش. متأكد يا احبائي، متأكد لو واحد فينا حط يعني شروط مين اللي يبلعه، وجيت طبقت الشروط دي عليه، هو هلاقيه هو لو اديته الروح مش هيبلع روحه. لكن احنا في منتهى القسوة في شروطنا، ما بنعرفش نحب الا اللي يجي على مزاجنا ويتبلع بسهولة. جزاء لذلك اقول كما لاولادي. اخوتي الاحباء ما تنسوش الآية دي، كونوا متسعين. اوسعوا شوي، اوسعوا شوي، ابلعوا ابلعوا. ده الناس يقولوا حبيبك يبلع لك الزلط. لما تحب واحد هتبلعه. يا شبات يا شبان، كبروا مخكم شوية، مش اللي يجي على مزاجك هو اللي يتحب. هو يتحب لسبب واحد، انه هو في المسيح. طب وبقية الحاجات تعرف لو حبيته مين اللي هيستفيد؟ هو هيستفيد، لكن انت كمان ايه اللي هيجرى لك؟ هتوسع. فلما يجي لك اللغلس منه هتبلعه. وكل ما تبلع واحد ربنا يعمل ايه؟ يبعت لك الاغلس علشان توسع اكتر، لغاية ما تبقى عامل زي مين؟ زي واحد بلع الكل. حبيبي على سيدي، صلبوه، اهنوه، جرحوه، شتموه، ما هذه الجروح التي في يديك؟ هي التي جرحت بها في بيت احبائي. اخ الماني قال لي ان معنى الايه دي في الالماني مش بيت احبائي اللي انا بحبهم بس، لكن اللي هم بيحبوني. دول بيحبوك بلعهم متسع. يبلع بطرس بعد ما ينكره، ويبلع التلاميذ بعد ما يسبوه ويهربوا. بلع اللي جرحوه واللي اهنوه واللي شتموه، واحنا يا اخوه مش عارفين نبلع اللي ما بيحبناش وما بيقدرناش. مش عارفين نحب القديسين في المسيح لانه مسكين يمكن ظروفه النفسيه او مشاكله العائليه مخليه دمه تقيل شويه. انت ما تعرفش ايه اللي بيعاني منه في بيته، انت ما تعرفش الطحنه اللي هو فيها في شغله، انت ما تعرفش ظروفه الماديه شكلها، انت ما تعرفش نفسيته محطمه ازاي. قد يبدو انه مش دمه خفيف، ما تحرموش من محبتك، حرام عليك حرام عليك. خلونا نعوض احدنا الاخر عن ظروف الحياه وبغضه العالم لنا. لما تكلم الرب في يوحنا 15 عن محبتنا بعضنا لبعض، اتكلم علشان العالم بيبغضنا، وكانه بيقول العالم كله بيكرهكم، لكن انا سايب لكم تعويض ان اخواتكم هيعملوا ايه؟ هيحبوكم. لكن اذا كان العالم يبغضني واخواتني ما يحبونيش، ما اقصى الحياه المسيحيه عندئذ؟ رب ادينا نعمه احبائي في الاحشاء كونوا متسعين. امين. بس تعرفوا بعدها على طول قال لهم ايه الايه اللي بعدها على طول؟ لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. وكانه عايز يقول اللي بيضيق الاحشاء هي ايه؟ الخلطه مع غير المؤمنين. لما بندخل في علاقات مع غير المؤمنين بتضيق احشائنا عن المؤمنين. فلنحذر يا احبائي في النقطة دي. بس حابب أقول المحبة تدريب وعمل. ليك أخ في الاجتماع، درب نفسك أن تتسع له، استوعب أخطائه، وبالمحبة حاول أنك تصلح طرقه. المحبة لا تتستر وإن كانت تستر، إنها تستر كثرة من الخطأ، لكن ما تسيبش أخوها غلطان. تدرب نفسك، ما تبقاش سلبي، ما تخلعش إيدك، أدخل في حياة أخوك وحاول تساعده وتوقفوا على رجليه. هذه هي المحبة العملية. وبالطريقة دي كل ما بتتدرب في واحد، هاي الرب هيبعت لك اللي أكبر منه هتتدرب فيه. ويا سلام لما يبقى عندنا واحد ساعة 10 أشخاص مثلا، واحد تاني ساعة 8، واحد تاني ساعة 5، يبقى دينا ضمننا 23 أخ في الاجتماع مبلوعين من 3. لكن لو عندنا في الاجتماع 100 وكل واحد يادوب بالع روحه بالعافية، تبقى مصيبة بكل واحد على راسه. لكن لو رب ادانا رعاة في الاجتماعات، بلاش رعاة، اخوة احشائهم شكلها ايه؟ متسع، يبلع اخواته. يا سلام على حال اجتماعاتنا. بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا. العلم ينفخ والمحبة تعمل ايه؟ تبني. اذا حرمت كنيستكم من كل المواهب وبقي لكم هذا الصنف الراقي من المحبة الالهية، الكنيسة اللي هيجرى لها هتبنى. الله يتمجد، الله بيتمجد احسن من السجود صدقوني. لما يبقى سجود بالجسد بيقول هذه الكلمات الكتاب، اسلكوا في المحبة كما احبنا المسيح واسلم نفسه لاجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. يعني المسيح لما احب حتى الموت كانت المحبة بتاعته طالعة شكلها ايه؟ رائحة طيب. وإحنا لما نحب بعضنا بعض الله يشتم رائحة طيب. وشهادة للناس بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي، إن فهموا الحق اللي بتنادوا به، إن كان لكم حب بعضكم نحو بعض. طيب دي المشكلة اللي في أحشائنا، والمشكلة اللي في قلبنا. المشكلة اللي في قلبنا الخطية، والمشكلة اللي في أحشائنا الضيق. طيب المشكلة اللي في عقلنا، المشكلة اللي في عقلنا مبادئ غلط اتربينا بيها، حاجات ورثناها من مصر، وحاجات ورثناها من الشرق، وحاجات ورثناها من عائلاتنا، وحاجات ورثناها من العالم، حاجات كتير قوي. لكن اقول بس حاجة ولا اتنين. عندنا حاجة احبائي سخيفة جدا بتميز اسلوبنا كشرقيين، بيسموها البريجوديس، أو بيسموها الفولس انتربريتيشن. يعني بأصدر أحكام على شخص من قبل ما أدخل في علاقة معاه واتعرف عليه. وللأسف الشديد أفسر تصرفاته طبقا للحكم اللي أنا أصدرته عليه. دي تركيبة عقلية ربنا يحمينا منها. عايز أدق دماغ، والله بيعرف يدق الدماغ، يعني الله مش هيغلب في كده، لكن ياريت بالساهل نصلح دماغنا. ليه أصدرت الحكم على أخيك إنه هو كده؟ عندك داتا، عندك 1 2 3 4، عندك مواقف تقول سمعت عنه كذا. وهل ناموس نيادين إنسان لم يسمع منه؟ أنت سمعت منه؟ لماذا تحكم على أخيك؟ لماذا تتسرع وتوزع أحكاما على إخوتك وانت غلبان؟ انت بتعرفش، انت بتعرفش الدواخل. من أنت يا من تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه يثبت أو يسقط، لكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته. من أعدك على العرش علشان تصدر أحكام؟ ده وحش، ده بيدور على نفسه، ده مش عارف عنده خط. بأي حق فحصت؟ ومن أعطاك هذا الحق؟ العكس نشوفه في السيد تبارك اسمه، اللي بكل محبة يتقابل مع المرأة السامرية وهي في عيشة الشر والدنس، لكن لما تقول له ليس لي زوج يقول لها ايه؟ حسنا قلتي، ليس لي زوج لأنه كان لك 5 أزواج والذي معك الآن ليس هو زوجك، هذا بالصدق قلت. الرسول يقول عن المحبة في كورنثوس الأولى 13 تصدق كل شيء وترجو كل شيء. المحبة لا تظن السوء. يا أخو أنا ما أعرفش إحنا بنعمل إيه في حياتنا الروحية. حياتكم الروحية عبارة عن إيه؟ عبارة عن بنعمل إيه؟ نفسي أعرف حياتنا الروحية بنعمل فيها إيه؟ أنا اللي أفهمه إن حياتي الروحية هي اني بتنقى، بتغير من مجد الى مجد، بكبر كل يوم من ايامي استثمار بستثمره علشان حياتي الروحيه تبقى احسن واحسن. يا احبائي لما هنقف قدام كرسي المسيح مش هقولك حضرت كم مؤتمر، تقول له 50 مؤتمر يقولك عديت. حضرت كم اجتماع؟ 2000 اجتماع عديت. كسرت كم مره خبز؟ 10,000 مره. ممتاز، مش كده ابدا. لكن يا أحبائي القياس هو أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح. إن ما كناش هنتغير، إن ما كناش نتغير من يوم إلى يوم، إحنا بنعمل إيه على الأرض؟ بنعك في إيه؟ بنضيع وقتنا في إيه؟ رايحين رحلات، رايحين المؤتمرات، رايحين اجتماعات، بنعمل إيه في حياتنا الروحية إن ما كناش يوميا بنتغير؟ تغيروا عن شكلكم، ده أمر إلهي يومي إن كل يوم بتغير. إذا كانت فيك هذه المشكلة الذهنية راجع نفسك، عودت نفسك تصدر أحكام على غيرك من غير ما تعرفهم، هذا شر وينبغي أن تتوب عنه. من أقامك حاكما على إخوتك؟ لكن عندنا مشكلة تاني، يعني أرجو أن الرب يدينا نعمة. المحبة لا تطلب ما لنفسها، أساتذة في تصغير ما يعمله الآخرون وتكبير ما نعمله نحن. بس خليه ربنا يفتح عليه ويعمل خدمة، عايز كل الناس تعرف وتمدح، ومش بعيد أبدا يرفع سماعة التليفون ويحكي حكاية طويلة علشان يعني في الآخر يوصل له المعلومة أنه هو عمل، أو يسمع له كلمة مدح على اللي هو عمل. شغل كده كسد، نكبر في اللي احنا عملناه. لكن المصيبة الأسوأ يجي لك أخ ويقول لك الأخ فلان الرب يباركه عمل كذا. طيب نشكر الله بس ياكش استمر، يا ساتر من النكد. الأخ فلان نشكر الله الحقيقة تعب ومثلا يعني عمل حاجة كده، نظف الحتة دي، علق اللوحة دي، عمل حاجة بسيطة. طيب نشكر الله بس ياكش يرتفع روحيا شوي ويهتم كمان بالنواحي الروحية. الأخ فلان تعب معانا في المطبخ قوي وعمل كذا وكذا، حلو خالص بس ياريت يهتم بدراسة الكتاب حبتين. نكت، عارف هو عايز يقولك أنا اللي بقرأ الكتاب وأنا اللي حالتي الروحية أعلى وأنا وأنا وأنا، وكل اللي بيعملوه الناس ولا شيء. المحبة لا تطلب ما لنفسها. المحبة العكس تماما. تشوف اللي بيعمله اخواتي هو الكبير واللي انا بعمله هو الصغير. اجيب مثالين واختم. بولس تعبت اكثر من جميعهم، خدم الرب وخدم اخوة فيلبي، وانتوا عارفين اللي حصل له في فيلبي مش كده؟ بغي عليهم واتسجن هو وسيلة ظلم، واتضربوا ووضعوا في السجن الداخلي، وشافوا ليلة من أصعب أيام عمره كانت هذه الليلة. والإخوة في فيلبي خدموا، بولس خدم المسيح طول عمره والإخوة في فيلبي خدموا. تعرفوا إيه خدمتهم؟